والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما في الله الاراضين واللعن على اعداء المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم كل وليك الحجة من حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا قائدا على صف الذين نعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الجهة الأولى من الجهات الثلاث المرتبطة بخصوصيات الصيغة التي ينشأ بها العقد، سواء كان بيعا أو غير بيع. الجهة الأولى كانت تتكفل كيفية المادة والمبدأ والفعل والمصدر الذي ينشأ به العقد. جناب الشيخ بدأ بنقل كلامين، أحدهما من العلامة على الله مقامه، والثاني من شخص آخر وهو سيد البحر العظم على الله مقامه. العلامة كان ينسب في عبارة التذكرة إلى مشهور الفقهاء، لا هو الشيخ، بل هو الشيخ، لا لا يوجد في كلام العلامة، هو الشيخ نسب إلى مشهور الفقهاء، بل الشيخ الأنصاري على الله مقامه نسب إلى مشهور الفقهاء اعتبار التصريح. المادة لابد أن تكون صريحة في العقد. فرع على اشتراط التصريح عدم إجداء اللفظ الكنائي، اللفظ الذي يدل على اللازم والمراد هو الملزوم من اللازم، أو بالعكس الكناية المصطلح عليها في علم البلاغة. هذه الألفاظ لا تكفي. ثم نقل الشيخ من بعض آخر أن كلمة التصريح أو المادة الصريحة أبدلت في كلام هذا البعض بما يدل على المعنى بالمعنى الحقيقي بالواضع، يعني الواضع يعني يكون اللفظ دالا على ذلك المعنى المنشأ دلالة وضعية، يعني يكون موضوع له دلالة حقيقية. هذا طبعا لا يتحرز عن الكناية، لأن الكنايات أيضا هي موضوعة، الكنايات ليست مجازات. المراد الجدي، الفرق بين كما تعلمون طبعا الفرق بين باب اللفظ الحقيقي والمجازي وبين اللفظ الكنائي، هو أنه في اللفظ الحقيقي والمجازي أحد المعنيين لا يكون موضوعا له، مثل استعمال الأسد في الرجل الشجاع. هذا حينما تقول أسدا يرمي، في الواقع ينسلخ لفظ الأسد عما وضعه الواضع له وهو الحيوان المفترس، ويتبدل يتحقق وضع آخر معنى آخر، مثلا الرجل الشجاع. فالمعنى الحقيقي غير مر، طبعا هذا بناء على المشهور في المجاز، وإلا بناء على الحقيقة الإدعائية عند السكاكي لا، أيضا هو معنى حقيقي لكن في معنى عقلي، في أمر عقلي يصير تصرف. أنا أتكلم على المعنى المشهور، فالمعنى المشهور يقولون المعنى الحقيقي المقابل للمجاز، المعنى الحقيقي يستعمل في الموضوع له، المجازي يعني ما يستعمل في غير الموضوع. في باب الكناية ليس هكذا، في باب الكناية يستعمل اللفظ في نفس معناه الحقيقي، في ناحية الاستعمال لا يكون هناك أي مجاز وأي مخالفة لقانون الوضع، لكن المراد الجدي للمتكلم ليس نفس مدلول اللفظ، هذا اللفظ الذي يستعمل في معناه الحقيقي، وإنما يتصرف يريد شيء آخر، يعني من يبتغي المتكلم من هذا اللفظ المستعمل في معناه الحقيقي شيء آخر. فحينما يقول زيد كثير الرماد أو مهزول الفصيل، هذا لا يستعمل الألفاظ في غير معانيها المستعملة، هو يستعملها. المهزول يعني المهزول في مقابل السمين، الفصيل هم يعني نتاج الناقه، ما يريد نتاج الفرس مثلا، ما له شغل، هو نفس الفصيل هذا كله مستعمل في معنى، لكن يريد من هذا المعنى هذا الشيء آخر. ذلك الشيء الآخر يكون لازم مثلا لهذا لهزل الفصيل، هذا يترتب يتفرع على شيء. ذلك الشيء مثلا جود هذا الإنسان، لأنه عنده ضيوف ودائما يحتلم من ضرع الناقة، فلذلك هذا الفصيل مثلا لا يجد الطعام الكافي فيصير مهزول. هذا مو معنى أنه استعمل كلمة المهزول في غير المعنى أو الفصيل في غير، كله مستعمل في معنى، لكن المراد الجدي شيء آخر. على كل حال شيخنا الأنصاري بحسب النقل عن العلامة، العلامة يتحرز بالتصريح المعتبر في مادة العقود والبيع، يتحرز عن استعمال الكنايات. يقول الكنايات هي أيضا ألفاظ موضوع لها، يعني العلامة لا يخترق هذا القانون الكلي، هو لكن أنا أحتاج إلى تصريح، أحتاج إلى تصريح. اللفظ الكنائي غير صريح، بما أنه غير صريح فلا يجوز. مثلا في باب البيع كلمة السلطنة سلطتك على هذا المال بكذا، هذا بما أن السلطنة هي من أحكام من لوازم من آثار البيع، فإذا أنشأ البيع بلفظ السلطنة، وكذلك إذا أنشأ الإجارة بلفظ السلطنة، لكن السلطنة على المنفعة طبعا. العلامة يقول هذا اللفظ لا يكفي وإن كان دالا على اللازم، لكن بما أننا نحتاج في مواد الألفاظ الصيغ إلى التصريح، فاللفظ الكنائي وإن كان موضوعا لا يكفي. هذا عند العلامة. أما عند غير العلامة الذي يشترط في ألفاظ العقود، يشترط الدلالة الوضعية، هذا المتكلم لا يتحرز عن الكناية، لأن الدلالة الوضعية موجودة في الكناية، يتحرز عن المجازات. يقول فلا يقع العقد مثلا اللازم مثل البيع أو مثل صلح أو كذا، لا يقع بالمجازات، بل لا يقع بالمجازات. لماذا؟ لأن المجازات عبارة هي عن الألفاظ المستعملة في غير معانيها الحقيقية. فإذا اشترطنا الدلالة الوضعية، الدلالة الوضعية مفقودة في باب المجاز فلا يكفي. لكن مقتضى هذا الضابط الثاني أنه لا مانع أن ينشأ بالكناية. ليش؟ لأن الكناية بوضع دلالة وضعية موجودة في الكنايات مثلا. هسه هاي الآثار ستأتي شلون تترتب. شيخنا الأنصاري بعد نقل هذين الرأيين، التصريح والدلالة الوضعية، عند فرد تتبع شامل في النصوص أولا، ثم في أقوال نفس الفقهاء، حتى العلامة اللي هو من جملة الأشخاص الذين اعتبروا التصريح بحسب كلام المنقول من التذكرة، في عدة من العقود. أولا في البيع عند تتبع الشيخ بالنسبة إلى أقسام البيع، البيع طبعا كما تعلمون ينقسم باعتبار المبيع، باعتبار الثمن، إلى أقسام. بيع النسيئة عندنا، بيع النقد عندنا، بيع الحيوان عندنا، بيع الثمار عندنا، من ناحية الإخبار برأس المال، بيع المرابحة، بيع الوضيعة، بيع المساومة، بيع التولية. هاي الأقسام اللي إما باعتبار الثمن إما باعتبار المثمن، تحصل أقسام بالنسبة إلى البيع. في كل هذا عند تتبع، بالنسبة إلى بيع الصرف مثلا عند هذا التتبع، وثم يمضي إلى غير عقد البيع، يعني إلى عقد القرض، عقد الرهن، عقد الإجارة، عقد الواقف مثلا. هاي العقود يتحصل من كل هذا التتبع أن هذا الذي ادعاه العلامة في التذكرة من أن مادة العقود لا بد وأن تكون مادة صريحة في ذلك العقد، هذا أمر لم يلتزم به هو مدعي الصراحة يعني العلامة. ويأتي إلى ذلك القائل الثاني الذي يعتبر الدلالة الوضعية. بهذا التتبع أيضا يثبت الشيخ أن نفس هذا القائل أو غيره أكثر الفقهاء، يعني إذا كان هكذا بعد لا يمكن أن يقال بضابط هذا، الأكثر يخالفون، هؤلاء أيضا لا يلتزمون بأنه يعتبر أن تكون المادة مادة حقيقية، حتى إذا كانت المادة مجازية لكن كان لها دلالة بمعونة قرينة، طبعا كما قرينة يرم يدل على إرادة الرجل الشجاع، المعنى المجازي حتى في باب العقود إنشاء العقود أيضا لا مانع من استخدام واستعمال الألفاظ غير الموضوعة، ولكن طبعا مع قرينة تدل على إرادة ذلك العنوان. بالنسبة إلى النصوص، الشيخ لا يذكر نص واحد في متن المكاسب، لكن بالنسبة إلى الفتاوى ينقلها. أنا النصوص أيضا لا أذكرها لأنه يأخذ الكثير من الوقت، لكن أشير في باب البيع، في باب المساقات، في باب المزارعة، في باب المضاربة، في باب الصلح، هذه النصوص موجودة. يعني هذه النصوص تدل على أن الشارع ارتضى بإنشاء هذه العقود بكلمات لا تكون تلك الكلمات موضوعة أو صريحة في ذلك العنوان. مثلا من باب المثال في باب المضاربة، في باب المضاربة الفقهاء معروف في كتبهم مذكورة أن الصيغة الدالة على المضاربة إما هي ضاربتك وإما قارضتك، عقد القراض عقد المضاربة وعقد واحد بعد. خب هاتان الصيغتان لا كلام في أنه عقد المضاربة يتحقق بهما، لكن في النصوص ورد أن رب المال إذا قال للعامل خذ هذا المال وأت الأرض الكذائية المدينة الفلانية وتاجر فيها 6 أشهر، الفقهاء يقولون بهذا اللفظ ائت الأرض الفلانية وتاجر بهذا المال، هذا يتحقق بعقد القراض عقد المضاربة. عقد المضاربة معناه أن هذا العامل يخول إليه التجارة والتصرف بهذا المبلغ بهذا الرأس المال، وثمرت هذا العمل وهذا العقد أن هذا العامل وكذلك رب المال لكل واحد منهما حصة من الربح الذي يتحصل بعد 6 أشهر مثلا من التجارة بهذا المال. هذا المعنى والمفاد إذا أنشئ بلفظ المضاربة لا شك في أنه ينشأ، لأن لفظ المضاربة هو صريح في هذا المعنى، يعني أنت مخول إليك أن تتصرف في هذا المبلغ في هذا الرأس المال على أن تضمن مثلا دفع نصف الربح إلي والنصف إليك أو الثلثين والثلث حسب ما يتفقان هم بعد. لكن كلمة خذ هذا المال وأت الأرض الفلانية واعمل بها 6 أشهر هذا اللفظ ليس موضوع، لأن الأخذ لا يدل على أن هذا المعاملة مالتك أو هذا التجارة التي تتحقق تكون حتما بعنوان المضاربة، ربما تكون أنت أجير إلي يصير عقد إيجار، ربما يكون جعالة، ما ليس فيها تلك الدلالة الصريحة التي تدل عليها كلمة الإقرار أو كلمة المضاربة، ولكن الفقهاء يقولون لا بأس بما أن الرواية المعتبرة ورد فيها جواز إنشاء عقد المضاربة بكلمة خذ هذا المال وبالخصوصيات الموجودة هو هذا يصير حق القراء. أو مثلا في عقد الرهن، الرواية تقول إذا أنت جعلت هذا المال وثيقة يعني قلت للمرتهن الراهن المديون، يقول للدائن المرتهن، يقول له هذا المال وثيقة عندك. هي أصلا جملة اسمية ما يكون بها جملة فعلية، وإحنا سيأتي إن شاء الله إحنا في غير العتق والطلاق باقي الإنشائيات كلها تكون بصيغة الماضي بالجملة الفعلية وبصيغة الماضي مو بالجملة الاسمية. في الرواية تقول إذا قلت له هذا المال وثيقة عندك، هذا صار رهن، المال يصير وثيقة، المال يصير رهن، هذا بالجملة الاسمية. شيخنا الأنصاري في غير هذين العقدين أيضا كذلك، مثلا في باب المزارعة عدنا وتقدمت بعض الروايات بالمناسبة الشيخ نقلها، يقول إذا العامل في باب المزارعة كما تقولون واحد من الطرفين مالك للأرض الزراعية والطرف الآخر هو المزارع العامل الفلاح يعني اللي يأتي بالبذر ويحرث الأرض مثلا ويزرع يلقي هذه البذور والبركة مع الله سبحانه وتعالى، هذا عقد المزارعة. عقد المزارعة هي أيضا لابد أن يكون بهذا اللفظ، زارعتك مثلا على أن يكون نصف الحاصل إلي ونصفه لك أو ثلث لك، ثلث حسب ما يتفقان عليه بصيغة الماضي. في الروايات موجودة إذا أنت قلت له أزرع في هذه الأرض، أو لا إذا رب إلى صاحب الأرض قال ازرع أيها الشخص هذه الأرض على أن يكون كذا وكذا، أيضا يكون صحيح، يعني يتعدى من الفعل الماضي إلى الفعل المضارع وفعل الأمر. الشيخ يقول هذه النصوص موجودة، الفقهاء هم على طبق هذه النصوص أفتوا. إذن أيها العلامة الذي تعتبر الصراحة في مادة اللفظ والصيغة التي ينشأ بها العقد، هذه الصراحة من أين أتيت بها؟ توجد ألفاظ غير صريحة يعني غير موضوعة، مثلا في باب الوقف، أيضا في باب الوقف، الوقف حقيقته بحسب ما اطلعنا عليه في بالروايات وفي كتب الفقه يقولون هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمار. إنشاء الوقف بكلمة وقفته هذا واضح واضح، لكن الشهيد غير الشهيد يقولون إذا في مقام إنشاء عقد الوقف استخدمت كلمة حرمته أو تصدقته أيضا يتحقق الوقف، ما يحتاج إلى كلمة وقف، وهو اللفظ الصريح وقفته، لكن هذا إذا ما استخدم استخدم لفظ آخر أيضا يقولون لا مانع، طبعا إذا كانت قرينة على إرادة الله، لأنه الصدقة ليست هي موضوع لخصوص الوقف، الصدقة يمكن أن يكون بنحو الوقف وبنحو غير الوقف، هاي الصدقة اللي الآن جنابك تتصدق بها على الفقير هي صدقة في الواقع، الصدقة هي في الواقع هي تمليك مجاني متقربا بهذا التمليك إلى الله سبحانه، وهذا الصدقة بعد. الوقف أولا البعض لا يقول يعتبره فيه القربة، هذا أمر مختلف في الواقع خصوصا في الأوقاف الخاصة، الساف الوقف إذا كان بعنوان تحرير مثل الأرض الذي توقف التي توقف لأجل المسجد، نعم هناك الجانب القربي لابد أن يراعى، لكن إذا واحد يريد يوقف هذه الدار على ذريته على البطون هذا يحتاج إلى قصة القربة، ما يحتاج إلى قصة القربة أمر مختلف، البعض يقول لا يشترط، مع أنه يجوز أن تقول في مقام إنشاء الوقفية تصدقت بهذه الدار على ذريتي بطنا بعد بطن إلى أن يرأث الله الأرض ومن عليها، إنشاء الوقف بلفظ تصدقت. الشيخ الأنصاري يقول أنا حينما أتتبع هذه الفتاوى اللي هي كثير منها مطابقة للنصوص أجد أن هذا الشرط الذي اشترط في مادة العقود إما بعنوان الصراحة وإما بعنوان الدلالة الوضعية، في التعبير الثاني كان الدلالة الوضعية، هذا لا أجده في فتوى هؤلاء، حتى نفس بعض هؤلاء مثل العلامة، يعني حتى العلامة أجده في كثير من هذه العقود يقتصر على اللفظ المنشأ وإن لم يكن المنشأ به العقد وإن لم يكن صريحا وموضوعا، فمن أين أتى هذا التصريح؟ اشتراط التصريح في مواد العقود ومنها عقد البيع، من أين جاء؟ فلما لا يجوز إنشاء عقد البيع بلفظ غير صريح؟ غير صريح. الآن يأتي الأمثلة، كل الأمثلة ستأتي في الكلمات، أنا أقرب على العبارة. والذي هنا وصلنا بلي هذا بدء نقاش الشيخ في هذا المطلب الذي أفاده العلامة وغير العلامة. والذي يظهر من النصوص المتفرقة في أبواب العقود اللازمة شنو؟
وهي على قسمين عند الجلية
القرائن. بلي القراء هذا يأتي إن شاء الله في مطاوي، هو هذا الكلام اللي جاي الشيخ ذكره، ينقل كلام من الشيخ محقق الكركي، هناك يتبين الفرق بين القرينة الجلية والقرينة الخفية في باب المجازات. بلي يأتي في أبواب العقود اللازمة، هاي بالنسبة إلى النصوص. والفتاوى المتعرضة لصيغها، يعني لصيغ هذه العقود اللازمة، لصيغ العقود، بلي في البيع وغير البيع. في البيع صيغ البيع بقول مطلق، يعني مو قسم خاص من البيع، في قبال قسم خاص اللي هو بعض أنواعه يعطف عليه، يعني وفي بعض أنواع البيع الصيغ المذكورة لمطلق عقد البيع مهما كان الثمن والمبيع، ولا الصيغ المذكورة في بعض أنواع حساب البعض الأنواع. أذكر البعض، البعض هو هذا مثل بيع الصرف. بيع الصرف هو بيع الأثمان بالأثمان، بيع الدرانير بالدراهم والدراهم بالدنانير، وهذا بعد يعني الذهب بالفضة المسكوكة طبعا. هو اللفظ كون يقول بعتك، يعني البائع يقول بعتك هذه الدراهم بهذه الدنانير، هو بيع، لأنه بيع الصرف من أقسام. لكن في بيع الصرف ورد دليل، الرواية وردت وعلى طبق الرواية الفتوى هم موجودة، أنه إذا قال أحدهما للآخر حول هذه الدراهم دنانير، حول الاستفادة من كلمة التحويل، أو لا بدل، بدل هذه الدراهم، هذا يتحقق عقد الصرف. مع أنه كلمة التحويل أو كلمة التبديل شنو علاقتها بكلمة البيع اللي هي مبادلة مال بمال؟ عقد الصرف مثل بيع الكتاب بالدينار، هو كله يفيد التمليك، البيع في كل مورد يتحقق هو إنشاء تمليك عين بعوض. هذا الإنشاء تمليك عين إذا تحقق بكلمة البيع لا بأس، على الرأس والعين، هو نور على نور، لفظ موضوع لهذا المعنى، لكن يتحقق بلفظ التحويل. قل له حول هذه الدراهم، هو بلفظ التحويل ليس مرادفا لكلمة البيع، ولكن الشارع اقتصر عليه. الشيخ يقول أنا بعد ما يصير أكون أشد التزاما من الشارع، إذا الشارع هو في مقام إنشاء العقد اللازم مثل البيع في بعض أنواعه مثل بيع الصرف اكتفى بلفظ غير صريح في مقام الإنشاء، أنا الشيخ الأنصاري بعد شنو شأني أنه أخالف أقول لا حتى في بيع الصرف أحتاج إلى لفظ الصريح؟ هذا بعد ما يصير. أرى الشارع هو اقتصر. وفي بعض أنواعه وفي غير البيع، يعني في الصيغ العقود اللي شنو كان لصيغ العقود اللازمة في البيع وفي غير البيع، هذا في غير البيع معطوف على البيع، وفي غير البيع من العقود اللازمة. زين المستفاد شنو؟ والذي يظهر هو الاكتفاء، يعني الإجماع موجود على أن العقد اللازم لابد من إنشاء بلف، أنا هم على الرأس ألتزم به، لكن أي لف؟ اشترطوا الصراحة، أقول لا، هذا الاشتراط الآن بسرد الكلمات يظهر أنه لا يعتبر. هو الاكتفاء بكل لفظ، الضابطة هاي، له هذا اللفظ ظهور عرفي معتد به في المعنى المقصود. المناط هو هذا، الدلالة لابد أن تكون في اللفظ، لكن الدلالة لابد أن تستند إلى الوضع؟ لا، إذا لم تكن الدلالة وضعية ولكن أقيمت قرينة على إرادة هذا المعنى الخاص أيضا يكتفي. فلا فرق بين قوله بعته وملكته، مع أن التمليك غير مرادف لأنه التمليك يستعمل في غير الأعيان، وحتى هم يستعمل في الأعيان بالنسبة إلى غير البيع مثل الهبة، إنشاء الهبة هم بلفظ التمليك لا مانع منه. بعت وملكت وبين قوله نقلت إلى ملكك، هذا النقل اللي العلامة مرتضى قال لأن النقل لازم لأنه موجود في غير البيع أيضا، فما يصير إنشاء البيع بالكناية بكلمة النقل. الشيخ يقول ما هو المانع حتى إذا صار كنائي، ما دام أقيمت قرينة على أن مرادك من النقل هنا نقل العين بعوض يعني بعنوان البيع، بعد لا يتحقق لا صلح لا هبة لا أي شيء آخر لا يتحقق. وبين قوله نقلت إلى ملكك أو جعلته ملكا لك بكذا، هذا نقلته إلى نقلت إلى ملكك هم يعني بكذا، هاي بكذا هم يتكرر، وإلا إذا صار نقل إلى ملكك هذا يصير هبة غير معوضة، وإلا إذا نقلت إلى ملكك بكذا، يعني نقلت هذا الكتاب إلى ملكك بدينار، هذا بعد هذا بيع، ما هو المانع؟ أو جعلته ملكا لك بكذا، كذلك هو، مع أن الجعل غير البيع. وهذا الرأي يعني الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي معتد به في ذلك المعنى المنشأ هو الذي قواه جماعة من متأخري المتأخرين، من طبقة المحقق الأردبيلي ومن بعده هذول اللي هم متأخر المتأخرين. هذا الشيخ الأنصاري يقول هذا ليس رأيي، لا، رأي هذه الطبقة أنه لا مانع منه. وحكي لا ليس بس مذهب متأخر المتأخرين، حتى من مذاهب القدماء، آخر القدماء هو المحقق الحلي على الله مقامه، هو بالحد لأنه بعد طبقة المتأخرين العلامة. الشيخ الأنصاري يقول لا، حتى من طبقة القدماء هم يوجد من يقتصر ويكتفي بمطلق اللفظ، يعني ما يعتبر الصراحة. ما هو دليلك على هذه النسبة؟ الدليل على هذه النسبة أن الفاضل الآبي اللي هو التلميذ المحقق معاصر العلامة ينسب إلى المحقق، لسا في مجلس درسه ينسب هذا الرأي إليه، أن المحقق يرى في البيع كل لفظ يدل على البيع لا خصوص مادة بعته. هو الفاضل الآبي يقول هو هذا هم رأيي، ما يختاره شيخنا هو مختاري أيضا. إذن قضية الاكتفاء بغير اللفظ الصريح ليس من مذاهب متأخر المتأخرين بس، حتى القدماء أيضا قالوا به، بس هذا يصير محاكمة للعلامة. هذا الاشتراط التصريح شلون ثبت عندك؟ من سبقك ومن لحقك كلهم لا يكتفوا لا يعتبرون الصراحة، بل يكتفون بمطلق اللفظ الذي له دلالة حرفية على المعنى المنشأ. طبعا هذا في غير العقود التي اعتبر الشارع ألفاظ خاصة، العقود والإيقاعات اللي هذاك يصير تعبد، احنا ما عندنا الآن كلام في موارد التعبد الخاص. إذا في باب النكاح عندنا ألفاظ خاصة، يو في باب الطلاق عندنا صيغة خاصة، هذاك أمر لا يمكن أن يتدنى إليه الفقيه ويتجرأ ويفتي بشيء آخر، لا، هذاك تعبد، ذاك تعبد موجود. لكن إذا ما كان تعبد بالنسبة إلى عقد معين بس كان عندنا إجماع على اعتبار إنشاء باللفظ أنه لا ينشأ بالإشارة، لا ينشأ بالكتابة، لا ينشأ بالمعاطات والتعاطي، هذا ما هو اللفظ الذي لا بد من استخدامه واستعماله حتى ينشأ به ذلك الأكل. الكلام في هذا ولا في موارد الاستثناء لا كلام. وحكي عن جماعة ممن تقدمهم، يعني تقدم متأخر المتأخر كالمحقق، طبعا المحقق أنا ما سمعت منه، لكن فاضل التلميذ الثقة إلى الفاضل الآبي هو ينقل رأي الأستاذ، هو حجة بعد يصير على ما حكي عن تلميذه كاشف الرموز في كتابه، يعني كشف الرموز. أحيانا يطلق اسم المؤلف على المؤلف، يعني مثل هم يقولون كاشف الغطاء، هو كتابه كشف الغطاء لكن اسم المؤلف يصير كاشف. قال الفاضل الإصفهاني في الكاشف للثام، هو كتابه كشف اللثام لكن يسمى الشخص باسم المؤلف لكن بإضافة اسم الفاعل. طبعا زين، هسه كاشف الرموز شنو؟ هكذا السيد العاملي في مفتاح الكرامة نقل كلام كاشف الرموز أنه حكى هذا الكاشف الرموز عن شيخه المحقق، في شرحه للمختصر النافع هذا موجود كشف الرموز مطلوب عن شيخ المحقق أن عقد البيع يعتبر فيه لفظ، لكن أي لفظ؟ لا يلزم منه لفظ مخصوص، يقول لا يلزم فيه لفظ مخصوص حسب الظاهر. هذا رأي المحقق حسب نقل الفاضل الآبي. هو الفاضل الآبي هم اختار هذا الرأي، وأنه يعني حكي أنه هذا الفاضل الآبي اختار هذا الرأي، وحكي عن الشهيد في حواشيه على قواعد العلامة. يعني خب الشهيد هو ليس من طبقة المتأخر طبقة المتأخرين، لكن مو من متأخر المتأخرين. وحكي عن الشهيد رحمه الله في حواشيه يعني على قواعد العلامة أنه جوز البيع بكل لفظ دل عليه، مثل أسلمت إليك وعاوضتك. لفظ السلام استعماله في بيع السلف هو استعمال حقيقي، لأنه بيع السلم هو بيع النسيئة، يعني المبيع نسيئة، طبعا المبيع غير موجود في قبال بيع النسيئة المعروف اللي الثمن يكون على وحدة المشتري. لكن هذا يقول مطلق البيع، حتى هذا الكتاب قل لزميلك أسلمت إليك هذا الكتاب بالدينار. هو الكتاب موجود، مو أنه تبيع سلفا يعني بعد شهرين يوجد، لا الآن موجود، استعمل كلمة السلم. أو قل عاوضتك هذا الكتاب بالدينار وأنت تريد البيع، هذا صحيح لا مانع منه. طب أيها العلامة أنت تدعي الصراحة، الشهيد يصرح أنه هذا النوع من الإنشاء أيضا لا مانع منه. وحكاه في المسالك عن بعض مشايخه المعاصرين، يعني حكى الاكتفاء بكل لفظ له دلالة. الشهيد الثاني هذا هم تقدم في أقوال المعاطاة أنه الشهيد الثاني ينقل عن أستاذه السيد جعفر الكركي أعلى الله مقامه أنه كان يقول إذا كان التعاطي مسبوق باللفظ الدال على التراضي هذا يدل على اللزوم، هذا التعاطي يفيد الملك اللازم لأنه مسبوق باللفظ. أي لفظ؟ مطلق اللفظ لا خصوص اللفظ الصريح. وحكاه في المسالك عن بعض مشايخه المعاصرين. الشيخ الأنصاري يقول لا، هو العلامة المدعي للصراحة أيضا في فتاواه موجودة الاكتفاء باللفظ الغير الصريح، لذلك يأتي بكلمة بل الترقي، لأنه هؤلاء وغير العلامة سبقوا ولحقوا العلامة. لا، هو العلامة أيضا يوجد في كلامه، بل عن ظاهر العلامة في التحرير حيث قال إن بل هو ظاهر هذا الاكتفاء يعني بكل لفظ له دلالة. ظاهر العلامة حيث قال إن الإجابة يعني إجاب البيع اللفظ الدال على النقل، مثل إيش؟ مثل بعتك ملكتك أو ما يقوم مقامهما. البيع صريح لا كلام فيه، لكن التمليك ليس بالصريح لأنه ينشأ به لا. وما يقوم مقامهما، ما يقوم مقامهما يعني بس بالدلالة يقوم مقامهما، مو بالصراحة، لأن الصراحة بعد ما موجود. أو ما يقوم مقامهما ونحو هذا الكلام المحكي. هو هذا كان في نص كلامه في التحرير، في غير التحرير من كتب العلامة بعض الكتب طبعا، ونحوه المحكي عن التبصرة والإرشاد، وكذلك شرح الإرشاد لفخر الإسلام يعني ابن العلامة فخر المحققين على الله مقامه. هذا أيضا لا يعتبر الصراحة. فإذا كان الإيجاب هو اللفظ الدال على الناقل فكيف لا ينعقد بمثله نقلت إلى ملكك أو جعلته ملكا لك بكذا. الشيخ الأنصاري يقول إذا الإيجاب يعني البيع، البيع هو العقد الدال على نقل الملك، إذا كان دال على نقل الملك لماذا بكلمة نقلت لا يتحقق هذا النقل؟ لماذا تمنع أيها العلامة تجعل الناقل من الألفاظ الكنائية وتمنعها؟ ما هو حقيقة البيع؟ البيع كما عرفه المحقق بالشرائع هو العقد الدال على نقل الملك. إذا دال على نقل الملك هو لفظ نقل الملك هو أدل الألفاظ الدالة على نقل الملك، هو يقول نقلت ملكي إليك بكذا، هذا لماذا تمنع من هذا اللفظ؟ بل ربما يدعى أكثر من هذا أنه ظاهر. هسه هذا الأشخاص بينهم، الشيخ الأنصاري يقول لا يوجد البعض يدعي، ما عرفت المدعي لأنه في مفتاح الكرام أيضا يقول يدعى المدعي منه لا أدري، لكن الدعوة هي دعوة صحيحة. بل ربما يدعى أنه يعني هذا الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي، ظاهر كل من أطلق اعتبار الإيجاب والقبول في البيع من دون ذكر لفظ خاص كالشيخ وأتباعه. شوفوا أغاتي الشيخ الطوسي وجماعة اللي هم أتباعه لهم مثل أبو الصلاح الحلبي، ابن حمزة الطوسي، السيد أبو المكارم، هذول الجماعة هذول يعتبرون في البيع اللغة، يقولون نحتاج في البيع الصحيح، مهم في البيع اللازم في البيع الصحيح، لذلك لا يجعلون المعاطاة بيعا بل يجعلونه مفيدة للإباحة، لأنه حتى عندهم لا تفيد الملك المتسلسل، تفيد الإباحة كان. يقولون نحتاج إلى اللفظ، ولكن ما هو اللفظ؟ السائل علامة بيّن بعض الصيام، قال مثلا البيع لفظ بعته في الإجارة كذا، هذا موجود. المحقق في الشرائع هم عنده بعض الألفاظ يذكرها، لكن الشيخ الطوسي وأتباع الشيخ الطوسي اقتصروا على جملة أنه يعتبر اللفظ في إنشاء العقود اللازمة مثل البيع، لكن ما هي تلك الألفاظ لم يذكروها بالتفصيل. هذا البعض المدعي يقول مقتضى إطلاق اعتبار اللفظ وعدم التصريح بإرادة لفظ خاص في مقام الإنشاء أن كل لفظ عند الشيخ الطوسي يدل دلالة عرفية على البيع هو صحيح إنشاء به. إذن ما صار بس رأي العلامة، رأي الكل يصير هذا، يعني رأي كل القدماء، ها رأي كل القدماء. لذلك يأتي بكلمة بل، لأنه هذا العنوان يشمل جماعة من الفقهاء، الشيخ الطوسي وكل أتباعه. بل ربما يدعى أن هذا الاكتفاء بكل لفظ ظاهر كل من أطلق اعتبار الإيجاب والقبول في البيع، يقول يعتبر أن يكون الإيجاب والقبول باللفظ في باب البيع، ولكن ما هو الإيجاب وما هو القبول لم يذكر لفظا معينا من دون ذكر لفظ خاص. من هو ظاهر كل من أطلق هذا المال؟ أطلق منه مثل الشيخ وأتباع الشيخ، الشيخ الطوسي يعني. فتأمل الشيخ يقول ربما هذه الدعوة التي ادعيت لا تكون تامة. ليش؟ لأن هؤلاء بلي قالوا يعتبر في صحة البيع إنشاؤه باللفظ، ولكن هل ينعقد في هذه الجملة من هؤلاء هذا الإطلاق يعني يعتبر مطلق اللفظ؟ أو ربما يؤكدون على لفظ معين؟ ليش ما ذكروا اللفظ المعين أو كلوه إلى العرف؟ لأنهم يعلمون أن عقد الإجارة ينشأ بعقد بمادة آجرته، عقد البيع ينشأ ببعته، عقد الهبة بوهبته، عقد النكاح بزوجته. الألفاظ التي تنشأ بها هذه العقود اللازمة وغير اللازمة هي ألفاظ مأنوسة ومعروفة لدى العرف، فعدم ذكرهم للفظ معين لا يدل على أنهم ألغوا التصريح. إذن هذا المدعي الذي أراد أن يقلد شيخ الطائفة أنك تقول بكفاية كل لفظ، الشيخ الأنصاري يقول لا، هذا لا يمكن أن يجعل في عنق الشيخ الطوسي. ربما الشيخ الطوسي يقول بلي أنا اعتبرت اللفظ ولم أسمي لفظا معينا اعتمادا على ما هو الدارج عند العرف، الدارج عند العرف هو ألفاظ معينة مثل نقلته عوضته، هاي الألفاظ موجودة في كلمات الفقهاء لكن هي غير مأنوسة عند العرف. فلذلك بالأمر بالتأمل يتأمل في هذه الدعوة. زين بس هذه الدعوة نحذفها، يعني نجعلها بين القوسين جملة معترضة تصير، لكن نأتي إلى أراء الآخرين. وقد حكي عن الأكثر، هذا بالنسبة إلى كل البيع، حساء الشيخ ما قال في بعض أنواع البيع، هاي بعض الأنواع جاي بيّنها. وقد حكي عن الأكثر، الشهيد الثاني حسب الظاهر ينقل عن الأكثر، تجويز البيع حالا بلفظ السلم، وإلا البيع إذا كان بيع سلم وسلف فهو ببيع بلفظ السلم ينشأ، هذا لا شك فيه، لكن لا، إذا تريد أن تبيع الشيء الحال الموجود تبيعه بلفظ السلم لا مانع منه. لماذا؟ هم استدلالك عندهم يقولون لأن لفظ السلم إجمالا يدل على إرادة البيع، فلا مانع من استعماله في بيع الحال، ما يختص بالكلية الذمية. وقد حكي عن الأكثر تجويز البيع حالا بلفظ السلم، وبعد هاي الأنواع، الأنواع جاي يبينها. وصرح يعني أيضا صرح جماعة أيضا موجود، وقد حكي وصرح، معطوف على الحكية، وصرح جماعة أيضا في بيع التولية بانعقاده بقوله وليتك العاقد أو وليتك السلعة. كما تعلمون بيع البيع من ناحية الإخبار برأس المال ينقسم إلى أربعة أنواع. تارة البائع كما هو الغالب لا يخبر أن هذا المتاع وهذه السلعة كلفتني أي مبلغ، بس يقول أنا أبيعك هذا الكتاب بمثلا 1000 تومان، أنا إيش قد مشتري، إيش قد صارف عليه وكذا، والتفاصيل ما يذكرها بعد. هو هذا واضح، هذا بيع مساومة يسموها، البيع الذي لا يخبر البائع برأس المال فيه هو بيع مساومة الغالب. هو ثلاث أقسام عندنا اللي هاي كلها يتحقق فيها إخبار برأس المال. إذا قال هذا الكتاب كلفني 1000 تومان، تارة يبيع بنفس الألف، هاي يسموه بيع التولية، لا ربح ولا خسارة. تارة يقول أبيعه 1200، هذا بيع مرابحة. تارة يقول بعته 800 تومان، هذا بيع وضيعة. هاي الأقسام الأربعة موجودة في البيع من ناحية الإخبار برأس الثمن، إما مساومة يعني لا يوجد فيها إخبار، وإما يوجد فيها إخبار. إذا صار إخبار أحد الأنحاء الثلاثة تصير زين. شيخنا الأنصار يقول جماعة من الفقهاء قالوا في بيع التولية، بيع التولية هم كن يقول بعتك هذا الكتاب الذي كلفني 1000، بعتك 1000، هو هذا بيع التولية. لا، استخدم أنت كلمة وليتك، قل للمشتري وليتك هذا الكتاب 1000، مع أن كلمة وليتك ليست من الألفاظ الموضوعة في اللغة العربية أو في المصطلح الشرعي في خصوص بيع التولية. وليتك يعني جعلت ولاية هذا المتاع بهذا الثمن بيدك، أما يعني بعته بنفس الثمن الذي كلفني، هذا ما يدل على هذه الأمور، دلالة عرفية ما أكو بها. الفقهاء قالوا ماكو مال أنت استعمل في بيع التولية كلمة وليتك، مع أنه ليس لفظا موضوعا لخصوص هذا البيع، هذا النوع من البيع وهو بيع التولية، ماكو مال. بعد الفقهاء قالوا غير هاي الأقسام الأربعة أكو قسم خامس، هم البعض ألحقه بهذه الأقسام الأربعة، صار 5 أقسام. أكو عندهم بيع التشريك. شنو بيع التشريك؟ بيع التشريك اللي الشهيدين يذكران هذا المطلب في اللمعة وشرح اللمعة، وفي غير شرح اللمعة هم موجود، لكن قبلهم ما يكون موجود هذا المطلب. بيع التشريك هذا أنه شخص يأتي مثلا يشتري دار بكم؟ 100 مليون مثلا. شخص آخر يأتي، صديق إلى أخ إلى أي شيء، يقول شركني في هذا الدار، في هذه الدار، اجعلني يعني شريكا لك. فهو هذا دفع 100 مليون للبائع وسلم المبيع في أمان الله، يقول ما يخالف، بكام؟ بنصف ما أنا اشتريت الدار، أنا أشركك في هذه الدار، يعني في نصفها، بنصف ما اشتريت، يعني المبلغ كان 100 مليون، أنا الآن أبيعك نصف هذه الدار حتى تصير الدار مشاعة بيني وبينك بالنصف، أبيعك 50 مليون، نصف الثمن. هذا الشخص المستثمر يقول بلي هذا جيد لا بأس به، هذا يتحقق بيع التشريك. خب نحن نعلم بأن سبب الشركة أسباب معينة أكو إلها، مثلا دار أسباب قهرية، أكو دار تنتقل من مورث إلى ورثته، هاي شركة قهرية تتحقق بين الورث. شركة اختيارية أحيانا يتحقق، مثل إيش؟ مثل ما أنا وجنابك نجعل مال، نجمع مال، نشتري بضاعة، هاي البضاعة تكون مشتركة فيما بيني وبينك. الآن هنا الدار حينما اشتراها، اشتراها خالصة لنفسه، لكن هذا الشخص الثاني حينما يستدعي يقول شركني في هذه الدار، وهذا يقبل، يقول شركتك في هذه الدار بنصف الثمن، يعني 50 مليون في هذا المثال، هذا يحقق عقد الشركة. زين، الشاهد شنو؟ الشيخ الأنصاري يقول هؤلاء الفقهاء الذين صححوا عقد الشركة وإنشائها بكلمة شركتك، ما يقول بعتك نصف الدار 50 مليون، والأخوة هذا يصير لفظ صريح، يقتصر هذا البائع على إنشاء بيع نصف الدار، النصف المشاع للدار بكلمة شركتك. يقول هاي كلمة شركتك هي معناه إنشاء تملك عين بعوض، اللي هو معنى البيع، هو معنى آخر إليه. لكن بما أن المراد بالقرينة موجود شنو، هذا ما يخالف. إذن أين التصريح المعتبر؟ وصرح جماعة أيضا كما صرحوا في بيع السلم، يعني صرحوا في بيع التولية بانعقاد بيع التولية بقوله وليتك العقد أو وليتك السلعة، وكذلك صرحوا بأن التشريك في المبيع بلفظ شركتك يتحقق، يعني ينعقد التشريك في المبيع بلفظ شركتك. زين. وبعد من الموارد الأخرى الشيخ ينقل هذا المطلب عن الشهيد الثاني، يقول وعن المسالك. أنتم تعلمون من جملة العقود الصحيحة مسألة القبالة، يعني إذا كانت هناك نخيل مثلا أو أثمار عنب مثلا، فواكه هسه ماكو خصوصية بها، هاي إذا كانت مشتركة بين شخصين الثمرة الحاصلة من هذه الأشجار أيضا تكون مشتركة بالطبع، واضح هذا التابع للعصر. لكن يمكن في مقام إفراز الحصص واحد يبيع مقدار من هذه الثمرة بمقدار من نفس هذه الثمرة لكن مع زيادة أو نقيصة، ولو الجنس واحد هنا، لكن هذا مستثنى من حرمة الربا. هاي الفائدة مالتها هذا. مثلا أنا عندنا أطنان من التمر أو من العنب أيا كان، خب نصف هذا لهذا زيد ونصفها لعمر، هذا يقول أنا قبلتك حصتي من هذه الثمرة بهذا المقدار من العنب مثلا أو بهذا المقدار من التمر، هذا إذا كان بعنوان بيع، يعني يقول بعتك هذا المقدار من التمر بهذا المقدار من التمر، هذا إذا كان مساوي ما يخالف صحيح، لأن التمر إما مكيلو إما موزون بعد في مقام البيع فهو جنس ربوي. لكن إذا كان مع زيادة ونقيصة محرم يصير البيع هم باطل. ليش؟ إنه بيع ربوي، متاع ربوي ما يصير بالزيادة والنقيصة، بالتفاضل ممنوع. لكن بعنوان القبالة ما يخالف. هسا القبالة مختلفة، هو عقد مستقل، هو الصلح، هو من أقسام البيع، ثلاث أقوال أكو بيها. أيا كان الشيخ يقول أنت تستعمل كلمة القبالة وإذا كان حقيقة البيع أو إذا كان حقيقة الصلح. هل كلمة التقبل حقيقة في البيع إنشاء تملك عين بعوض أو حقيقة في الصلح؟ لا، مع ذلك يكون جائز. الفقهاء قالوا الشهيد الثاني بعد، هذا دعامة الفقه. وعن المسالك في مسألة تقبل أحد الشريكين في النخل، طبعا سمورد الرواية لأنه نخل الشهيد بعنوان الثمرة بالنخيل ذاكرها، حصة صاحبه بشيء معلوم من الثمر، يعني إذا كانت النخيل مشتركة بين شخصين. الشهيد هكذا يقول أن ظاهر الأصحاب جواز ذلك، يعني تقبل أحد الشريكين حصة صاحبه بشيء معلوم بلفظ التقبل، يعني إذا قال بعتك فهو بيع، هذا دلالة وضعية أكو بها. إذا هم قال صالحتك هم لا شك فيه أنه هو صلح يصير، لكن عمدة إذا قال بلفظ قبلتك، تقبلت منك قبلتك، هذا بلفظ التقبل، مع أنه هذا البيع أحد الشريكين حصته لا يخرج عن البيع أو الصلح أو معاملة مستقلة لازمة عند جماعة. يقول هذه القبالة إذا هي بيع لفظ التقبل غير موضوع لها، إذا هي عقد صلح أيضا غير موضوع، إذا هي هم معاوضة مستقلة علينا أن نعرف أن هذه المعاوضة المستقلة شنو حقيقتها حتى يمكن أن تكون كلمة التقبل حقيقة في تلك المعاوضة المستقلة أو لا. هذا ما حضرني من كلماتهم في البيع. الشيخ عرف بخدمتكم يذكر مجموعة من الفتاوى والكلمات بالنسبة إلى أقسام عقد البيع، ويذكر مجموعة من الألفاظ التي ذكروها في إنشاء غير البيع من العقود الأخرى. هذا بالنسبة إلى البيع يقتصر على هذا المقدار. الآن يبدأ بنقل الألفاظ التي ذكروها في مقام إنشاء الإجارة، الوقف، غير هذه عقود الراهن، القرض، هاي يذكرها، مع أن هذه الألفاظ غير صريحة، يعني غير موضوعة لهذه العقود. فإذا هؤلاء الفقهاء قالوا بأن هذه العقود يصح إنشائها بغير هذه الألفاظ الموضوعة، كيف ندعي أن المادة التي ينشأ بها العقد لابد وأن تكون المادة صريحة أو موضوعة؟ هذا تتمة الكتاب إلى يوم السبت، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.